بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عبد الله وحد الله
له محاكمة على الصراط
له محاكمة على الصراط
يا رب
سيد عدل غير ما تنزل تحت النار
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
المشهد ده كل مؤمن وموحد يحصل يوم القيامة يا جماعة على الصراط كل ده انت شايفه بعينيك وواقف لا طعام ولا شراب ولا ظل
تحت النار
وظل المآسي دي كلها فجأة في اللحظة دي
محاكمة
على الصراط. وعشان مشهد الصراط زي ما قلنا هو من اصعب مشاهد يوم القيامة هتكون عليه محاكمة صعبة جدا.
الصراط
لا يمكن تتخلف في زي سيف وراقم شعر وعريخة تطيب وكلاب وحسك وتحتيه النار تحتيه النار لا يمكن يخطر على قلب لا يخطر على قلب بشر شعب ام وابوي عامل اخواني معاملة طيب عمري ما احسب حد ولا احسب على حد لا اغتاب حد ولا ارم ولا امشي بالنميمة ولا سرق ولا سرق حد.
محاكمة
عايز تنجو من عذاب القبر عايز ايه يوم القيامه في اهوال يوم القيامه عايز تخش الجنه وترتقي في درجات الجنه نظره لامراه تصير باريستا اوعى تقربها وبعد كده تبتدي تفكر مش ما تقربش ما تبصش اقفل اوعى تقربها هتقف قدام اول فتنه هتخش على طول وهتتفتن وتضيع اوعى تقربها عند الصراط عند الميزان عند الحوض. اشمعنى سيدك النبي اختار الثلاث اماكن دول اللي عايز يستقيم على صراط الاخره لازم يستقيم على صراط ايه في الدنيا انت ماشي على الصراط قدامك فتن على اليمين وعلى الشمال انت ماشي شريط النبي طويل ومحفوف بالمكارم والاشواك اختي بتلبس حجاب وفي عز الحر ماشيه وتعبانه وحر شديد جدا ومخنوقه رغم ذلك ايه لانها بتعمل طاعه لله بتحس بلذه واجمل شيء ان انت تتعب لله
اليك وجهت يا مولاي اماني فاسمع دعائي وارحم ضعف احوالي أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي.
هو في أهل المفيش هو في نعيم وعذاب في القبر ولا مفيش هو فيهم حساب ده على كده فيهم ياما بقى الناس دلوقتي هتطلع على الصراط
هيطلعوا ازاي
وهيمشوا ازاي
وهيعدوا ازاي
تعال نشوف موضوع الصراط والمحاكمة التي ستكون على الصراط.
يسرنا في تسجيلات الصديق الإسلامية أن نقدم لكم هذا الإصدار بفضل الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان
محاكمة على الصراط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية والله العظيم يعلم رب سبحانه وتعالى كم أحب كل إخواني في الله سبحانه وتعالى. يعلم رب أنا عندي يعني الحمد لله رب العالمين التهاب حد في الحنجرة والأحبال وممنوع أصلا من الكلام لكن قلت والله أنا ما أستطيع إلا أن أنا لازم أجي أشوف إخواني في هذا المكان والله حتى لو صوتي ما طلعش مش مشكلة فأنا بقى هتكلم يا إخوي يعني مش عايز أقول في درس النهاردة هتكلم لحد ما صوتي صف صف بعد ربع ساعة درسه بعد ساعة درسه قاعدين الفجر تحت أمره مفيش مشكلة ربنا يبارك فيك يا رب واحد بيقول طبعا ربي يا رب يصف بعد ربع ساعة الحقيقة درس الذي درس مهم جدا يا جماعة بعد شهر رمضان بالذات دايما بنتكلم أو الحديث اللي بيبقى دايما داير على ألسنة كل الدعاء تقريبا بعد شهر رمضان يعني إيه عن الثبات صح ولا لا؟ ذقت حلاوة الإيمان في شهر رمضان؟ بسم الله ما شاء الله قيام وصيام وقراءة قرآن وأذكار وخير كتير جدا عملته بعد شهر رمضان نفسك إن أنت تثبت على الخير ده تثبت ازاي؟ النهاردة مش هنتكلم عن الثبات بس، لا، هنتكلم عن ازاي ان احنا نستقيم على الحالة الجميلة والروحانيات الحلوة اللي احنا عشناها في شهر رمضان. وده من خلال مشهد جميل جدا. المشهد ده هيحصل يوم القيامة يا جماعة على الصراط، هيحصل يوم القيامة على الصراط. المشهد ده عبارة عن محاكمة. المحاكمة دي هتكون لكل مؤمن وموحد. اي انسان عبد الله ووحد الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم له محاكمة على الصراط، اما ان يمر واما ان لا يمر. نسأل الله عز وجل ان نمر. فالمحاكمة دي هتكون في موقفين هنذكرهم بين ثنايا الدرس، في نص الدرس مش في اول الدرس. لكن عايزك تتخيل معايا وانت في ظل اهوال يوم القيامة، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من اهوال يوم القيامة، وانت خارج يوم القيامة من قبرك حافي عريان، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مفتونين، واقف في أرض ملساء لا زرع فيها ولا ماء، مفيش مكان تستخبى فيه أصلا، واقف في مكان الشمس قد دنت فيه فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، شفت بعينيك جهنم وقد أتي بها كما في الحديث الذي رواه مسلم، ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كل ده انت شايفه بعينيك، وواقف لا طعام ولا شراب ولا ظل في ظل المآسي دي كلها. فجأة وقفت في مكان بعدما حوسبت بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبعدما وزنت أنت ووزنت أعمالك، وبعدما تطايرت الصحف واستلم كل واحد صحيفته، في اللحظة دي هنقف كلنا في مكان تقسم فيه الأنوار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الأنوار. هنقف في مكان تقسم فيه الأنوار، وبعدها مباشرة نطلع على الصراط. تطلع على الصراط أنت ما صدقت خلصت من فترة آلاف السنين في القبر، ولسه طالع بقى خلاص إيه نعد على الصراط، خلاص ما فيش حاجة بعد كده. يفاجأ بمحاكمة على الصراط. عشان كده درس الليلة دي اسمه محاكمة على الصراط. نبدأ الموضوع سبع مفصل الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعشان مشهد الصراط زي ما قلنا هو من أصعب مشاهد يوم القيامة، هتكون عليه محاكمة صعبة جدا. طبعا يا جماعة احنا على يقين ان التفكر أصلا في أمور الآخرة بالذات بيكون من أعظم السبل لإصلاح النفوس والأخلاق والمعاملات، صح ولا؟ يعني تخيل لو واحد بيتعامل مع واحد تاني في الدنيا مضيناه، لو فاكر ان في آخرة، في يوم هيقف فيه بين ايدين ربنا، في صراط، في ميزان، في حساب، في جنة، في نار، لا يمكن يظلم حد. انما ايه سبب الظلم اللي بين العباد؟ نسيان الآخرة. هو مش ناس، هو ماشي بمبدا عايش النهاردة وموتنا بكرة، وهو ميت على طول لانه بعيد عن ربنا. يبقى اذا المسألة ايه؟ ان كتر ذكر الدار الآخرة وكتر ذكر ايه؟ ولذلك العلماء لما تكلموا عن علو الهمة قال لك علو الهمة او المحاسبة عموما، الانسان لو عايز يحاسب نفسه وينجو محتاج حاجتين. اول حاجة استعراض كل ما يدور في الدار الآخرة، او استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة. كل اللي يحصل يوم القيامة بدءا من سكرات الموت لحد دخول الجنة والنار لازم يكون في دماغك كأنه شريط فيديو شايف كل حاجة قدامك. ولذلك سيدنا حنظلة لما كان بيتكلم مع سيدنا أبو بكر عن أسباب علو إيمانه أوي قال له إيه؟ قال له كنا إيه؟ نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عيني. حتة كأن رأي عيني هي اللي دي مظبطاني. لما بنسى بقى شوية بتعب شوية. وضحت؟ فلازم تستحضر. طيب وبعد استحضارها قال لك وعلو همة، الحتة التانية، علو همة يعينك على أن تحول هذا العلم إلى واقع عملي. بمعنى أنا عرفت إن في آخر. طب يبقى استفدت إيه؟ استفدت إن أنا مش هظلم حد، مش هعاقب أمي وأبويا، هعامل إخواني معاملة طيبة، عمري ما أحسد حد ولا أحقد على حد، لا أغتاب حد ولا أرم ولا أمشي بالنميمة ولا أكذب ولا أسرق حد. يبقى إذا أثمرت معايا ثمرات جميلة جدا في الأخلاق، في المعاملات، في كل حاجة، صح ولا لا؟ يبقى إذا ولذلك سبحان الله اللي عايز يستقيم على صلاة الآخرة لازم يستقيم على صلاة إيه في الدنيا. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله يقول وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. بعض الناس يتمنى يكون ليه كرامة، يقول لك نفسي كده يحصل لي كرامة زي ما بتحصل للأولياء والصحابة والناس ديت. قال لك الإمام ابن تيمية قال لك أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. دايما واحد من آبائنا الأفاضل مرة بيتكلم معاه فقال شايف اللحية دي بفضل الله بقالها على وشي أكتر من 50 سنة. أهدي كرامة إن ربنا يثبت إنسان على الطاعة، يثبته على التوحيد، يثبته على الاتباع، دي كرامة بحد ذاتها. لأن كتير عمال ما شاء الله ينطلق وبعدين يخرج، ينطلق ويخرج ويبعد. فلزوم الاستقامة دي من أعظم الكرامة. لذلك يا جماعة احنا بنسأل ربنا كل يوم 17 مرة على الأقل في الصلوات الخمس من ليه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ايه هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب مين اللي ربنا أنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. خد بالك طب ازاي بقى استقيم على الصراط في الدنيا بقى وامشي مظبوط؟ انت ماشي على الصراط، قدامك فتن على اليمين وعلى الشمال، انت ماشي حياتك خلاص، اقبلت على الطاعه، ربنا اكرمك والتزمت والحمد لله، عرفت طريق الخير، عرفت طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طريق النبي طويل ومحفوف بالمكاره والاشواك، لكن عاقبه هذا الطريق محموده، لان انت هتنسى كل التعب والمشقه والبلاء ده كله مع اول غمسه في جنه الرحمن. صحيح الحجاب متعب، ماشي اختي بتلبس حجابه في عز الحر ماشيه وتعبانه وحر شديد جدا ومخنوقه، رغم ذلك ايه؟ لانها بتعمله طاعه لله، بتحس بلذه. واجمل شيء ان انت تتعب لله، اجمل شيء، اجمل مشوار تتعب فيه في حياتك، واجمل نومه تنامها في حياتك يوم ما تكون خارج للدعوه الى الله وتعبان وشقيان ورايح يمين وشمال ومسافر بلاد وراجع، اول ما تحط راسك على المخده تقول الله، احلى نومه، لان التعب ده كله كان لله. فده الكلام ده كله يثبت الانسان، حسسك بفرحه، انا بعمل ده عشان حبيبي، عشان ربي اللي انا بحبه واللي بتمنى يكون بيحبني. فاذا الحديث حديث رواه النسائي في سند صحيح عن عبد الله بن مسعود موقوف عليه انه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيم، ثم قال هذا سبيل الله مستقيم. عايزين نعرف الصراط اللي هنمشي عليه شكله ايه، ولو مشينا عليه ايه اللي يحصل في الاخره بقى، عايزين نربط بين دي وبين دي. طيب خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال هذا سبيل الله مستقيم، ثم خط النبي خطوطا على اليمين وعلى الشمال، خطوط صغيره ومعوجه، ثم خط خطوطا على اليمين وعلى الشمال، فقال وتلك السبل ما من سبيل منها الا وعليه شيطان يدعو اليه. ثم تلا النبي قول الرب العلي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى سبحان الله، يبقى خطوط على كل خط او على كل سبيل شيطان بيدعو اليه، تلاقي شيطان بيدعوك الى ايه؟ الى النظر للنساء، شيطان ثاني للغيبه، شيطان ثالث للنميمه، الرابع للزنا، الخامس للربا، كل شيطان بيدعوك لحاجه وعمال شغال عليه، سبحان الله. فالنور واحد والظلمات كثيره، عشان كده ربك سبحانه وتعالى ليه؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. هو نور واحد بس يا جماعه، نور الطريق الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت الاماكن الثانيه او الطرق الثانيه كلها ظلمات في ظلمات. نسال الله العافيه والعافيه. انا بنسمع النهارده عن بعض الناس اللي لسه بيبتدوا يلتزموا، ربنا يحفظهم ويثبتهم، يقول انا التزمت والحمد لله ربنا اكرمني وبقيت في الطريقه اللي مش عارف البرهاميه والتيجانيه والبعجريه، مش عارف ايه الطرق دي بيجيبها منين، فاهم ازاي؟ يقول لها بنمسك الولد ده بقى رابع، ها الولد ده طيران النهارده ان شاء الله. وتلاقي سبحان الله واحد مره بيحكي لي عن واحد من بتوع الطرق دول، بيقول لي قابلني فهو شكله عيني ايه، لابس لبس مقطع ومتبهدل مش لاقي ياكل، فدخل عليه فبيقول له مالك متضايق؟ قال له ابدا اصل ظروف وعليها ديون ومش، قال له اقول لك قصه حلوه، بص خد بالك دي، اقرا بس السطرين دولت، سطرين كده ايه كلام كده زي الخرابيط بتاعت الجن دي، هتركوش وما تركوش الكلام ده. قال له بعدها تقرا كل هو الله واحد 2000 مره هتلاقي الاوضه اتملت ذهب. قال له طب يا عم الحاج انت بقالك قد ايه مش لاقي تاكل؟ ما كنت طالع تاخد بالك؟ قال له انا مش عايز حاجه من الدنيا، واخد بالك؟ فطبعا الواحد بيحصل، شوف بقى هو طريق النبي واحد وهو النور واحد يا جماعه، النور واحد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى سيدنا عمر بن الخطاب لما يقف في الحديث عند البخاري، لما يقف بقى شوف بقى عمر فاروق الامه لما يقف قدام الحجر الاسد يقول والله اني لا اعلم انك حجر، مع انه حجر من ايه؟ من احجار الجنه، لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته. يعني زي مره اذكر الاخ كان متهاني مع اخته، الاثنين ملتزمين، الاخ ملتحي واخته منتقد، فكان مشددين على سور شهر، فالمهم فجاي بقى مخاصمها وكده مش عارف ايه، فجاي الصبح فبتطبطب على كتفه كده، قلت له ما تزعلش يا حبيبي، لا حبيبي عندك دليل؟ هجيبه لك منين طب؟ من البخاري ولا؟ صلى الله على حبيبي، صلى الله عليه وسلم. يبقى النور واحد يا جماعه والظلمات ايه؟ كثيره، ربنا يرزقنا ياكم الامر يا رب. والسوران السوران ايه؟ حدود الله تعالى. يعني ايه حدود الله تعالى؟ الحد يا جماعه، ومعلش هنفصل بس في حته صغيره كده بسرعه، الحد يطلق ويراد به اربع حاجات. اول حاجه يراد بالحد ما اباحه الله لعباده، اشياء ربنا اباحها لك، بيقول لك انا اباحت لك من هنا لهنا، هتعدي هنا تخش في حرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه هو عند، ومن وقع في الشبهات فقد وقع ايه؟ اوعى تعدي، يبقى هي دي الحدود. انا احلت لك ده من ده، هتعدي هنا تخش في الحرام، ما تخشش، ما تعديش الحدود دي، يبقى ده اول معنى. المعنى الثاني ان الله يطلق كلمه الحد ويريد بها ايه؟ ما حرمه الله، ما حرم الله. الحاجة الثالثة يريد بالحد العقوبات التي جعلها على الجرائم المغلظة كالزنا والسرقة، زي ما النبي قال لسيدنا أسامة بن زيد لما راح يشفع في المرأة المخزومية قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أدي حد. الحاجة الرابعة بيان الحدود الفاصلة بين الحلال وبين الحرام، لكن في الغالب في الغالب تطلق كلمة الحد على ما أباحه الله، واضح؟ يعني اغلب استخدام كلمه حدود الله، تلك حدود الله، في الغالب بتكون على ما اباحه الله سبحانه وتعالى. يجي بقى في حته ما اباحه الله يقول لك ايه؟ تلك حدود الله ايه؟ فلا تعتدوها. ماشي؟ لكن لما يذكر الحد ويقصد به الحرام يقول لك ايه؟ تلك حدود الله فلا تقربوها.
زي ما قالك ايه ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، يقول لك ولا تقربوا مقدمات الزنا او الاشياء التي توقعك في الزنا اوعى تقربها. ايه اللي يوقعك في الزنا؟ نظره لامراه تصير غريزتك وبعد كده تفيد تفكر مش ما تقربش ما تبصش اقفل انك ان تفتحه تلاش. عايزين نربط ايه بين الحاجات دي؟ طيب وبعدين ايه؟ جعل للمباح حدا حذرك من تعدي هذا الحد، وجعل للحرام حدا وحذرك من الاقتراب منه. يعني ما ينفعش بالبلد كده يا جماعه ان واحد يقعد على مائده يدار عليها الخمر حتى لو ما شربش خمر. واضح؟ يعني حتى لو ما شربتش خمر حرام عليك تقعد على مائده يدار عليها الخمر. مشكله ان الانسان يا جماعه من السهل جدا يقع بسهوله في اي شيء حرام في الغالب الا من رحم الله. ليه؟ لان هبل كده حفت الجنه بالمكان وحفت النار بالشهوات. شهوات تغري الانسان، واحيانا الشيطان يدخل لك من مداخل عجيبه الشكل يقول لك بس اعمل كذا عشان كذا. والله يعني ايه المشكله؟ اختي زميلتك في الجامعه وتدعوها الى الله سبحانه وتعالى، فتدعوها الى الله ويبدا بعد كده تخرج من ايه؟ من الكلام عن الدين والسنه ومش عارف ايه، ويبدا الكلام بقى حاجه ثانيه خالص. فعشان كده بيقول لك ايه؟ ويحك لا تفتحه، اوعى انك ان تفتحه ايه؟ تلاشى، اوعى تخش في المسائل دي. فمن الصعب جدا يا جماعه الانسان يفضل مواصل السير في الطريق لحد ما يوصل للفردوس الاعلى، لكن من السهل جدا واحد يقول كلمه يضيع بيها دين كله. مش النبي قال كده؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي سند صحيح: ان رجلا لا يتكلم بالكلمه من سخط الله. فيها روايتين، يقول لك في روايه الاولانيه يقول لك ايه؟ يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامه. والروايه الثانيه يقول لك ايه؟ يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمه كلمه واحده. مش عجيب يا جماعه، ده الانسان بيخش الاسلام بكلمه وبيخرج من الاسلام بكلمه. كلمه خطيره في دين الله سبحانه وتعالى. والشيطان طبعا مش هيسيبك، هيفضل يزين لك كل حاجه. مع الشيطان هو اللي قال ربنا ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. مش هو ده الصراط المستقيم؟ مش هو ده الخط اللي النبي خطه؟ انا بقى قاعد على الخط ده، انا واقفهم في الخط مش ماشي. فيفضل قاعد. الشيطان عمره ما يقعد لحد على باب الخماره يا شباب، عمره ما يقعد لحد على اي باب من ابواب المعاصي ابدا. هيعمل ايه؟ هو الحرام بيروح يسرق حرامه؟ لا، حرام بيسرق بيت عمران، صح ولا لا؟ فبيت العاصي وبيت الكافر، او قلب العاصي وقلب الكافر قلبان، انما قلب المؤمن عمران. والشيطان عايز يصطاد العمار اللي في قلبك، عايز يطلعه بره، عايز يضيعه، لانه داخل النار فعايز ياخدك معاه. ربنا عارفين عارفين. انما يوعلك فين بقى؟ يوعلك فين؟ في طريق المسجد. رايح المسجد تصلي، يقول لك يا راجل ده المسجد بعيد، وبعدين الاسلام دين رحمه يا اخي، مش عارف ايه، ما صلي في بيتك. او مثلا الدنيا بدي هتقوم يعني تحز البرد وانا تقتل انفسك، اقعد نام. اه سبحان الله. ويفضل يجي لك ايه؟ فانت تعمل ايه في الوقت ده؟ تجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالشيطان قال لك ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم. يعني ايه؟ كما قال ابن عباس، يعني من ايه؟ من ناحيه الاخره، من قبل الاخره. يعمل ايه؟ يشككهم في الاخره. هو في اخره ولا ما فيش؟ هو في نعيم وعذاب في القبر ولا ما فيش؟ هو فيهم حساب؟ ده على كده فيهم قيامه بقى. ده مش عارف ايه، يفضل يشككك لحد ما يوصل الانسان وايه؟ ينكر الدار الاخره، او ان لم ينكرها بلسانه ينكرها ايه؟ بعمله. ما يعملش اي حاجه ولا يجهز نفسه ابدا ايه؟ للدار الاخره. طيب ومن خلفهم، يبقى ايه؟ ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم، يعني من قبل الدنيا، يعمل ايه؟ يرغبهم في الدنيا ويزينها ليهم. بص الراجل عنده مثلا 70 80 سنه، 70 80 سنه يعني المفروض ان هو يبقى ليل ونهار قاعد في المسجد يقرا قران ويصلي ويجهز نفسه، صح ولا لا؟ هو بعد سن ال 40 ومع ظهور اول علامات الشيب خلاص جاءك النذير، ابدا بقى جهز نفسك للقاء الله. مش معنى كده بنيأس الناس يعني، لا بس يعني خلاص يعني هيبقى في العمر قد ايه تاني؟ ان عمر امتي ما بين 60 الى 70 وقليل من يجوز ذلك. طيب انما 70 80 سنه ولسه بيعمل مشروع وبيعمل دراسه جدوى وتقعد خمس سنين عشان يجنس ثمره بعد 129 سنه، طب هنعمل له ايه ده؟ لا انت جهز نفسك اعمل دراسه جدوى لدخول الفردوس الاعلى. هو ده اللي احنا عايزينه منك في الوقت ده. طيب وعن ايمانهم من ناحيه الحسنات، يخليك تبعد عن الحسنات، او على الاقل يشتغل معاك ايه؟ في الايه؟ في المفضول عن الفاضل. يجي مثلا عمل ممكن تحصل وراه على 100 حسنه، لا يشغلك بعمل تاخد من وراه 10 حسنات، يجي يخليك تصلي قيام الليل ويخليك ايه؟ ما تصليش الفجر، وهكذا. ودي من ضمن الخطوات بتاعه الشيطان. وعن شمائلهم من ناحيه السيئات زي هذا، وفي الاخر ولا تجد اكثرهم شاكرين. طيب نرجع للحديث. وعلى باب الصراط داعي يقول، اللي هو كتاب الله، يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. انما ليه؟ هذا الدعوه ايه؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. منهج حياه تسعد في دنيا واخره بالقران. يعلن الله قدرك فازاي بايه؟ بالقران بفضل الله سبحانه وتعالى. النجاه، كل النجاه في التمسك بهذا الكتاب. واذا سالك نبى ليه؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. طيب الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ابشروا. شوف قد من الحديث بكلمه ايه؟ ابشروا. فان هذا القران طرفه بيد الله. خد بالك من الحديث، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يا سلام، حديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح. طيب عايز حسنات، عايز تجمع حسنات القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف لام الحرف ميم الحرف، ألف لام ميم 30 حسنة. يلا شوف دي، في حين ان انت ممكن يوم القيامة تلاقي نفسك واقف على حسنة خش بها الجنة. طيب عايز تاني، عايز تنجو من عذاب القبر، اي واحد عايز ينجو من عذاب القبر، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، حديث اللي فات عند الترمذي بسند صحيح، قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. زي بنقول يا شباب وصيتنا دايما بالله عليكم اخوة واخوات، محدش ينام اي ليلة بالله عليكم من قبل ما يقرأ سورة تبارك. يا اخي ضمان ليك، حد فيكم نفسه يعذب ضمان ليك بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، تقرأ سورة تبارك قبل ما تنام، لو مت مش هتعذب في القبر، لا عذاب يوصل لك ابدا في القبر، هذا وعد الصادق صلى الله عليه وسلم. عايز ايه يوم القيامة؟ اهوال يوم القيامة، عايز شفاعة بقى، محتاج شوية شفاعات كده عشان ايه اخلص من الزنقة بتاعت يوم القيامة دي. عليك بحاجتين، ايه هما؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طب هيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، طب ما عرفناش بقى الشفاعة دي هتتقبل ولا مش هتتقبل، يوضح لك النبي بقى في رواية الطبراني بسند صحيح بس صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم القرآن شافع، شافع مشفع، خلاص الشفاعة بتاعته مضمونة مقبولة، فهمت؟ وماحل محام، مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه أعرض عن القرآن لا بيقرأ القرآن ولا بيمتثل لأحكام القرآن ولا لأي حاجة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. عايز تخش الجنة وترتقي في درجات الجنة برضو عليك بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. نيجي لآخر حتة في الحديث ده، فإذا أراد العبد أن يفتح أي باب من تلك الأبواب اللي هي عليها ستائر أبواب، خد بالك سبحان الله، وشوف النبي ضرب المثل بحتة الستائر ليه؟ المعاصي قدامك والسيئات قدامك وكل الأشياء اللي تودي الإنسان في عياذا بالله في غضب الله موجودة وسهلة، سهلة جدا، سهل جدا النهاردة إن أنت تروح تلاقي محلات مرخصة ببيع الخمر، فمثلا وتروح تشتري وتشرب ومحدش يقدر يعترض عليك. قال فإذا أراد العبد أن يفتح أي باب من تلك الأبواب فإذا بداع يدعوه ويقول ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ايه الداعي ده بقى الثاني؟ الداعي الاولاني كان اسمه ايه؟ كتاب الله. والداعي الثاني قال هو واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هو ايه؟ اللي هي التقوى. اي حاجه في الدنيا او اي معصيه هيعملها لو قلت له اتق الله يقف، في انسان تقول له اتق الله ما يقفش، انما الانسان التقي لما تذكره بالله على طول خلاص يقف في ساعتها. والتقوى كما عرف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. شوف الترتيب بتاعهم ازاي؟ الخوف من الجليل، طالما انا خايف من ربنا يبقى شيء طبيعي ان انا هتبع اوامر ربنا وانتهي عما نهى الله عنه، صح؟ عشان كده جاب لك ثاني عنصر ايه؟ والعمل بالتنزيل، وطالما انا عملت بالتنزيل اتبعت كتاب الله اتبعت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء طبيعي ان الدنيا في الوقت ده ايه؟ مش هتساوي عندي ولا حاجه، عمال بقرا القران وبشوف بقى نعيم اهل الجنه وعذاب اهل النار وبقرا السنه واشوف بقى يعني النعيم اللي بينتظر المؤمن اذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واذا صدق مع الله سبحانه وتعالى، خلاص كل ده بايه؟ بيزهدني في الدنيا، بقول انما الدنيا ايه؟ يعني كانما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنه، مش عايز حاجه الدنيا. عشان كده قال لك ثالث حاجه ايه؟ والرضا بالقليل، وطالما رضيت بالقليل يبقى اذا الدنيا مش هتاخدك مش هتشدك، مش هتنشغل في الدنيا، يبقى في الوقت ده ايه؟ عندك وقت ما شاء الله والاستعداد ليوم الرحيل، بدل ما انت شغال من 8 ل 2 و 2 ل 1 بالليل، مفيش وقت حتى تقرا ربع في كتاب الله، لا، هترضى بالقليل وربنا هيبارك لك في القليل الكتير وهتلاقي نفسك في ايه؟ في سعة. في ساعة في الدنيا في ساعة في الآخرة، وده كلام حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الترمذي بسند صحيح، من كانت الآخرة همة، شوف كلمة همة تحس إنها طالعة من جوه، جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة. يلا سيب الدنيا كيلة، والله هي كده الدنيا تسيبها تجري وراك، تجري وراها لا بطول دنيا ولا بطول آخرة. وبعدين سبحان الله، وطلق ابن حبيب رحمه الله أحمد بن سعد يقول في تعريف التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله استحسن التعريف بتاع طلق ابن حبيب ليه؟ لأنه يجمع شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. طيب يبقى لو دخلت الإسلام واستقمت مش هتبص لا يمين ولا شمال، لا على السور ده ولا السور ده ولا الأبواب دي ولا الأبواب دي، فضل ده هتوصل بسرعة. أسرع خط أو أسرع طريق يا جماعة بين النقطتين هو خط مستقيم. تعال نشوف موضوع الصراط والمحاكمة التي ستكون على الصراط. احنا اتكلمنا عن مسألة شرح بسيط جدا للصراط في الدنيا. ازاي الانسان يستقيم عليه؟ يبعد بقى عن السطور وعن الابواب وعن السوران وعن وعن وعن. خليك في الصراط اللي انت ماشي عليه، خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو الصراط يا جماعه؟ الصراط تعريفه جسر منصوب او مضروب على متن جهنم، هو ده الصراط. طيب طول الصراط قد ايه يا جماعه؟ حد ممكن يتخيل طول الصراط؟ ما اظنش حد يتخيل. لكن انا اهدي اليك حديثين فقط تعرف من خلالهم، مش هتعرف بس تتخيل مدى عظمه هذا الصراط. الحديث الاول رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن مشهد من مشاهد يوم القيامه ان الله عز وجل ينادي على ادم عليه السلام ويقول يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول ادم وما بعث النار؟ عددهم قد ايه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. فالصحابه طبعا خافوا من الكلام، طبعا يعني كل 1000 تبدا النار على 999 واحد بس يخش الجنه وبعدها تبدا شفاعات، بس خاف. فقال واين ذلك الواحد يا رسول الله؟ مساله مرعبه جدا يعني. قال ابشر فان من ياجوج وماجوج 999 في النار وواحد منكم في الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا النار هتبدا من بني ادم، يعني ياجوج وماجوج من بني ادم، فالنار هتبدا من بني ادم من كل 1000 على 999 واحد، وواحد بس يبقى ايه؟ داخل الجنه. معهم طبعا عصاة الموحدين بقى، بعد غير يأجوج ومأجوج بقى عصاة الموحدين والكلام ده كله، والكفار والمشركين والكلام ده كله، وفي الاخر يطلع عصاة الموحدين من النار بالشفاعات، لانه لن يخلد موحد في نار جهنم. الحديث الثاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، مثل احد يعني في حجم جبل احد، ده الضرس الواحد سبحان الله. وسمك جلده دخن الجلد يعني 40 ذراعا، وفي روايه 70 ذراعا، كلها روايات صحيحه ما بين مسلم والترمذي سنة صحيح. وفي رواية مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، كل واحد على قدر إيه؟ على قدر الكفر عياذا بالله. وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا أو 3 أيام، ومجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. بين مكة والمدينة دي 450 كيلومتر، يعني حجم الكافر في النار 450 كيلومتر كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اضرب بقى الحجم ده 450 متر معاهم، اضرب في 999 من كل 1000، يبقى النار فيها قد ايه؟ تخيل بقى المنظر، شوف بقى حجم الكافر قد ايه، والتاني جنبه والتالت والرابع والمليارات، مليارات ورا بعض، فوق المليارات دي بقى الصراط. تخيل المنظر، كان لو الصراط بس من مكه للمدينه كان يبقى عذاب، صح ولا لا؟ تخيل لما يكون من مكه للمدينه مليار 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 مره وانت هتعدي في كل ده. عشان كده بقول لك الصراط ما تقدرش، لا يمكن تتخيل، لا يمكن يخطر على قلب بشر. طب وصف الصراط زي ما قلنا، اول وصف النبي وصف الصراط هو ايه؟ انه مضروب على متن جهنم من الطرف للطرف. تاني حاجه او تاني وصف ليه، له جنبتان وحافتان، عارف الحافه او الجنب اللي لما يكون مثلا زي المسند كده، ليه جنب من الناحيه دي وليه جنب من الناحيه. تقول ازاي بقى؟ اذا كان في احاديث بتقول ان هو ايه، ان هو ادق من الشعر واحد من السيف، يبقى جنبات ايه؟ اقول لك الصراط يختلف من شخص لشخص ومن مرحله لمرحله ومن حاله لحاله، وهتشوف دلوقتي. كل من وسع على نفسه في شهوات الدنيا وفي الملذات ضيق عليه الصراط. وكل اللي هيزهد في الدنيا، مش هيزهد في الدنيا يعني ما ياكلش ما يشربش، لا اقصد يعني ما يكترش قوي بقى من ايه؟ من مباحات، وما يقربش المعاصي والسيئات. يوسع له الصراط حتى يكون يمكن اوسع من شارع كمان. في اكثر وانا لا ابالغ في هذا. وهتشوف دلوقتي. يبقى اذا له جنبتان وحافتان. ورد ذلك في حديث عند ابن ابي عاصم في السنه في سند الحسن، حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامه. خد بالك بقى شويه الاحاديث دي مهمين جدا. قال فتتقاضع بهم جنبتا الصراط، يعني ايه تتقاضع؟ ترميهم يمين وشمال، يعني جنبتان، ورغم ذلك الجنبتان دول عمالين يهزهزوا الناس ويوقعوهم يمين وشمال، كانك راكب حاجه عمال ايه؟ عمال تمر بك مورا، عمال ايه تتحرك يمين وشمال. قال فتتقاضع بهم جنبتا الصراط تقاضع الفراش في النار. وجاء وصف او اوصاف كثيره للصراط في حديث رواه مسلم، ان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله وما الجسر؟ الجسر هو الصراط. قال ضحض مزله، ضحض ايه؟ مزله، يعني تزل فيه الاقدام، مكان تقف عليه تتزحلق، هو اصلا املس وفي نفس الوقت رفيع جدا، رفع الشعره وادق من الشعر، وفي نفس يعني هي الشعره لوحدها مش ناقصه تكون يعني كمان ملساء بتزحلق، مزله، وفوق كمان انه مزله بيزحلق الناس، فيه خطاطيف طالعه من تحت كده، انت عارف الخطاف؟ فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، حسكة حاجة كده فيها شوك كمان عمالة بتلزق فيك ما تطلعش، تعرف فيه وانت ماشي في بعض الجناين في شوك صغير كده مدور لو جه في بنطلونك ما يطلعش، تقعد تشد فيه تطلع الوبر معاه، عارف النوع ده؟ اهو عامل زي كده بس يلزق بقى في لحمك، لان ما فيش محدش لابس حاجة، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ادي الوصف ايه؟ ادي الوصف الثالث. الوصف الرابع جاء في صفات الصراط، وزي ما قلنا قبل كده ان الكلام ده موقوف على ابي سعيد، ولو انه رواه مسلم بس موقوف على ابي سعيد الخدري، وحكم مثله كما قال أهل العلم له حكم الرفع. أنه قال من صفات الصراط، قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وفي حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويوضع الصراط مثل حد الموسي، زي حد إيه؟ الموس. ماشي. فتقول الملائكة، الملائكة تستغرب يا جماعة، الملائكة تستغرب مين يقدر يعد على الكلام ده. فتقول الملائكة يا رب من يجوز على هذا، من يقدر يعد على ده؟ فيقول الرب سبحانه وتعالى من شئت من خلقي، اللي أنا عايزه يعدي هيعدي، واللي مش عايزه يعدي مش هيعدي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني بقى تخيل معايا بقى المنظر النهائي للصراط. بص خد بالك، أحد من السيف، أدق من الشعر، به كلاليب وخطاطيف بتلزق في اللحم والجيم، تنزل في الضلوع والجيم، خد بالك، وحسك فيه شوه، والصراط طويل جدا وله جنبتان ترمي الناس يمين وشمال، وكل دوت فوق النار. تخيل لو كل دوت فوق الميه كان يبعزه. امال لما يكون كل ده وانت عارف ان بتحتك ايه؟ تحتك نار. نار وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ناركم هذه، حديث رواه مسلم، التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا كفاية، دعنا لو هنخش نار الدنيا ربنا يعافينا ويعافي الجميع الحاضرين يا رب من النار، لو هنخش نار الدنيا دي كفاية. قال ولكنها، يعني نار الآخرة، فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، وهي نفس النار اللي قال عنها النبي عليه السلام، حديث رواه مسلم برضه، لما سقط سمع صوت وجبة سقطة كده، كان النبي قاعد في المدينة مع الصحابة، سمعوا الأرض إيه بترتج، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 سنة لم يصل إلى قعرها إلا اليوم. 70 سنة، يا نهار أبيض، إيه ده عمقها إيه دي؟ فشو بقى تخيل؟ بس برضه في نفس الوقت على قد ما بنوصف المنظر المرعب ده، بقول لك ما تخافش، طول ما أنت من أهل الإيمان والتوحيد ما تخافش، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي طمنا سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة ذكر إن كتير من المؤمنين هيعدوا كطرف العين. يعني كطرف العين؟ يعني شفت المسافة دي كلها أنا وصفتها لك، وشفت الكلاليب والخطاطيف والحسك والمش عارف ايه والعذاب ده كله، انت اصلا مش هتشوفه ولا تسمعه. انت لو عديت بعربيه سريعه على سرعه 300 كيلو ومعدي وكان في الطريق عصفوره بتاكل حبايه قمح، هتشوفها؟ انا ماشي على سرعه 300 مش شايف، فاهم ازاي؟ اهو نفس الحكايه واكتر كمان، مجرد ما تعدي من على النار كالطرف انا ما شفتش لا نار ولا سمعت صوتها. عشان كده ربنا ليه؟ قال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها وبعدهم، رغم انه هيعدي، هيعدي مع صوت لازم هيعدي، وان منكم الا والدها، هنجيلها دلوقتي، لا يسمعون حسيسها، مش هتسمع اي حاجه خالص ولا هتشوف اي حاجه خالص، مش هتتاذى حتى بعذاب غيرك، مش هتتاذى، لا يسمعون حسيسها وهم بعد ما يعدوا بقى فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزمهم الفزع الاكبر. وبعدين في زفه بقى، زفه ملائكيه لاهل الايمان، وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في الدنيا بيقولوا العريس ايه؟ الليله ليلتك، صح لا؟ يقولوا لك كده فرحانين بيه، عريس، لا ده انت في الجنه تبقى احلى من مليون عريس. الملائكه هي اللي هتقول لك هذا يومكم، ده يومكم بقى، لان هناك ما فيش ليل. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. امال نعمل ايه بقى في قول الله عز وجل وان منكم، وان منكم ما فيش حد ايه هيفلت، وان منكم الا واردها، لازم هتعدي مع الصراط. واحنا بنتكلم النهارده ليه؟ بنتكلم عشان نشوف ازاي نعدي من غير ما نتأذي، ازاي نعدي من غير ما نحس بالالام دي، ازاي نعدي من غير ما يحصل لنا اي حاجه ولا حتى خدش صغير. يقول جل وعلا وان منكم الا والدها كان على ربك حكما مقضيا. قال قتادة في قوله جل وعلا وان منكم الا والدها، قال هو المرور على الصراط، المرور عليه على الصراط على مثل جهنم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، خد بالك من الحته اللي جايه دي بس، صلى الله عليه وسلم قال ورود المسلمين، المسلمين لما يعدوا ورود المسلمين هو المرور على الجسر، وورود المشركين ان يدخلوها، يعني يدخلوا فين؟ في النار. يبقى الورود كم نوع؟ نوعين. ورود للمسلمين هتعدي على الصراط، هتعدي ازاي بقى؟ الله اعلم بحسب اعمالك بقى والانوار اللي هتاخدها من نار الاعمال دي بفضل الله. تعدي بقى كالطرف او كالريح او كجاويد الخيل او المهم حسب اعمالك. انما المشرك لازم يخش ومش هيمشي على الصراط ولا يعدي على الصراط ولا حتى هيطلع. وهتشوف دلوقتي الورود الاولاني اللي هو بتاع المشركين بمعنى الدخول، وده للكفار والمشركين، والدليل عليه قوله جل وعلا عن فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وزي ما قلنا في بداية الدرس، زي ما يوم القيامة 50,000 سنة على الكفار وعلى المنافقين، هيكون كما بين صلاتي الظهر والعصر إيه؟ الموحدين نفس الحكاية. في ناس هتعدى على الصراط ده مثلا في 50,000 سنة، في 20,000 سنة، في 1,000 سنة، وفي واحد هيعدي زي ما قلت لك كالضرف أو كالريح أو كأجاويد الخيل. الفيصل في كل ده أعمالك الصالحة والنور الذي ستتحصل عليه. سبحان الله الآية دي يا جماعة كان ليها تأثير عظيم جدا على قلوب الصالحين من سلفنا الصالح، اللي هي وإن منكم إلا والده. ذكر الإمام ابن كثير أن رجل اسمه أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه كان يقول يا ريت أمي لم تلدني، يا ريتها ما خلفتني. ليه؟ يقول فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال أخبرنا الله عز وجل أن والدوها سنرد على الصراط، ولكنه لم يخبر أننا صادرون عنها. مع أن ربنا ليه ثم نرجع الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية، سواء عايز اسم واحد ذكر، عايز يتقال أن أبا ميسرة سينجي. فكر عبدالله بن رواحة وهو خارج رايح سريع موته، فكر لما بكى فبيحسبوه بكى يعني خايف من الموت، قال والله ما أبكي على دنياكم ولا أبكي خوفا من الموت، وإنما أبكي لآية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا، فقد أخبرنا الله بالورود، فكيف لنا بالصدور؟ كيف نصدر؟ إزاي نخرج بقى مرة تانية؟ سبحان الله. طيب سؤال يا جماعة، مين اللي هيمر على الصراط؟ اللي هيمر من على الصراط كل المؤمنين وكل المنافقين، أما الكفار والمشركون لن يمروا على الصراط. قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب التخويف من النار واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. إيه الدليل على الكلام ده؟ لازم كل حاجة بفي دليل عليه. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع الشمس من يعبدها، ويتبع القمر من يعبد القمر، ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. إن المنافق كان بيظهر للناس إيه؟ الإسلام ويبطن الكفر. من بره ما شاء الله بيحب المسلمين، ومن جوه يتمنى المكيدة لأي مسلم، هو ده المنافق. فده عشان يظهر صورته الحقيقية للناس يوم القيامة يفضل برضه في وسط المسلمين، لكن يتفضح فين بقى؟ على الصراط لما تقسم الأموال. هي دي الحته بقى الجايه اللي احنا داخلين عليها، اللي ايه؟ مساله تقسيم الأموال. خلاص خلاص اتحاسبنا، خدنا الصحيفه، اتوزننا، داخلين بقى على الصراط. قبل ما تخش على الصراط مباشره في مكان مخصوص لتقسيم الأموال. هل تقسيم الأموال يا جماعه هيبقى بالتساوي؟ يعني فلان ياخد 2 كيلو وده ياخد 3 كيلو؟ لا مش كده، كل واحد على قدر اعماله الصالحه. فقبل الصعود على الصراط هتقسم الأموال. يقول جل وعلا عن هذا المشهد الجليل، يقول جل في علاه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الملائكة بتشجعهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ده أول مشهد. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني إيه؟ يعني انتظرونا نمشي مع بعض، أو انظروا إلينا فنرى في آثار نور وجوهكم. لأن المنافق أول ما يطلع يبقى النور اللي معاه على قدر إبهام قدمي، على قد إصبع واحد في رجله. أول ما يطلع الصراط ينطفئ مش شايف، والنار تحت إيه؟ أوقد عليه ألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى أحمرت، وألف عام حتى سودت سوداء مظلمة مش شايف حاجة. فأول ما ينطفئ انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم. وراءكم ده فين يا جماعة؟ هنا في الدنيا أو في الموضع الذي قسمت فيه الأنوار، لكن الراجع اللي هو في الدنيا، لأن ده نور العمل الصالح. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. شوف بقى الحكم بقى، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين. لكن السور دوت رغم أنه هيمنع الرؤية لكن مش هيمنع وصول الصوت، وإن ده شغال. ينادونهم ألم نكن معكم. إيه ده؟ مش كنا مع بعض في الدنيا؟ كنا ساكنين جنب بعض ونشتغل مع بعض ونأكل مع بعض، مش معنى في الآخرة حصل الفصل ده بيننا؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، لكن في مشاكل أنتوا وقعتوا فيها ضيعت. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. يقول لك يا عم ده ربك رب قلوب، وطول قلبي الحمد لله ابيض، بحب الخير للناس، ايه في ايه؟ صلاه ايه ومش صلاه ايه؟ في ناس كتير بتصلي وحشين، في بنات لابسين حجاب وحشين، طب خليك انت كويس. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور، الشيطان. الحكم النهائي بقى والمحاكمه الاولى، فاليوم ده الحكم النهائي، فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تطلع الخطاطيف والكلاليب تمسك المنافقين تنزلهم فين؟ في قعر جهنم. دي اول محاكمه. عشان كده ربنا بيقول لك بعدها مباشره، ليك انت بقى اللي عايش بعدها مباشره، لك الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعدها يقول لك اوعظيم. شوف رحمه ربنا، شوف ربنا ودود ازاي يا جماعه، شوف ودود ورحيم بعباده ورحمته واسعه في كل شيء. بعدها مباشره يقول لك اعلم ان الله يحيي الارض بعد موتها. لو قلبك مريض او حتى بات ما تخافش، الجا الى الله، قول يا رب احيي قلبي، يا رب جدد الايمان في قلبي، يا رب خلي قلبي املى قلبي حب ليك، اطلب من ربنا. فقال لك ايه؟ يعلموا ان الله يحيي الارض ايه بعد موتها. امنا عائشه بتقول في الحديث الذي رواه مسلم بتسال النبي سؤال جميل جدا بسؤال صلى الله عليه وسلم. تقول امنا عائشه سئل النبي صلى الله عليه وسلم اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، الناس هتكون فين في اللحظه ديت؟ قال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمه دون الجسر، اللي هي الحته اللي هيتقسم فيها الانوار، هيخشوا في حته كده فيلقى عليهم الظلمه وتبتدي الانوار تنزل عليهم تنزل عليهم، ده ياخد نور قد الجبل، ده ياخد نور قد مش عارف ايه، فاهم ازاي؟ والمنافق ياخد حته نور قد ايه على ابهام رجليه، حته على قد صبع رجله. يقول عبد الله بن مسعود في الحديث عند الحاكم بسند صحيح يقول يجمع الله الناس يوم القيامه، انا عايز اوضح لك هنا بقى الانوار هتتقسم ازاي. يقول يجمع الله الناس يوم القيامه الى ان قال فمنهم من يعطى نورا مثل الجبل، نور قد الجبل، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك اكثر من الجبل كمان، ومنهم من يعطى نوره مثل النخله بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون اخر من يعطى نوره في ابهام قدمه، ده المنافق يضيء مره وينطفئ مره، فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحض المزله، فيقال لهم امضوا على قدر نوركم، على قد النور امشي بقى، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، عارف لما بتبص في السماء كده وتلاقي حاجه بتلمع وتروح زيها كده بالظبط، كانقضاض ايه؟ الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجال يرمل رملا على قدر اعمالهم، خد بالك بقى حتى يمر المنافق بقى، حتى يمر، يوضح لك بقى سيدنا ابن مسعود المنافق وهو على الصراط هيمشي ازاي؟ واحواله هتبقى عامله ايه؟ قال حتى يمر الذي نوره على ابهام قدمه تخر يد وتعلق يد، الصراط عامل ايه؟ زي السيف وراق من الشعر وعريخه تطيف وكلاليب وحسك وتحتيه النار، ده ايد تمسك واليد الثانيه فين؟ نازله تحت، وتعلق رجل وتخر رجل، يبقى ماسك بايد ورجل وايد الرجل الثانيه فين؟ في النار، نسال الله العفو والعافيه. يقول ابن مسعود وتصيب جوانبه النار، هو وضح لك الصوره، هيبقى متعلق كده فاهم ازاي؟ والنص التحتاني ايه؟ عمال بيتولع ربنا يعافينا وعافيه. قال فيخلصون اذا خلصوا، يعني اذا خرجوا بقى ماشي، فيقول ده بقى مين؟ ده مش المنافق بقى، ده اللي اتعذب شويه اللي هو المخدوش، فاهم ازاي؟ واحد كان ايه؟ مخلط عمل صالح مع عمل سيء، فاذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان اراناك الله، يعني ربنا ورانا النار وخلانا نشوفها وعدينا من عليها، الحمد لله انه كان لقد اعطانا ما لم يعط احدا من العالم. خد بالك بقى في المشهد ده هيبقى فيه موقف من المؤمنين جميل جدا، ايه هو؟ المؤمن اول ما يشوف المنافق طالع والنور على قدر ابهام قدمي ويدوق مره وينطفئ مره وبعدين ينطفئ ما يولعش تاني، والراجل ايد متعلقه ورجل متعلقه والباقي في النار، اول ما يشوف نور المنافق انطفئ يقول ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ما هي دي بقى قبلها ربنا ليه؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم ايه؟ الله يبارك فيكم. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا المؤمن اول ما يشوف منظر يدعو يا رب زود لنا نور، مش عايزين نور ينزل، مش عايزين ينطفئ. الناس دلوقتي هتطلع على الصراط، هيطلعوا ازاي؟ وهيمشوا ازاي؟ وهيعدوا ازاي؟ فتعالوا نشوف الناس هتطلع على الصراط، بدأوا يطلعوا على الصراط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فوقها، فأكون أنا وأمتي أول من يجوز، أول واحد هيعدي وأول أمة هتعدي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش حد هيتكلم، من هول الموقف محدش قادر ينطق ولا كلمة، أمال مين اللي هيكلم؟ الرسل، هيكلموا يقولوا يا جماعة اللهم سلم سلم. طب نتيجة المرور بقى الناس عدت أحوالهم إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم نرجع لرواية مسلم قال فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرد وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. طب النتيجة في النهاية بقى ثلاث أصناف، ثلاث أصناف يا جماعة، فناج مسلم ربنا يجعلنا منهم، واحد هيعدي مش هيشوف حاجة ولا يحس بحاجة ولا حتى يتخدش خدش، مش هيحصل له حاجة خالص، فناج مسلم. بعدين والتاني ومخدوش مرسل، هيتقطع كلاليب هتاكل من لحمه والخطاطيف تاكل من لحمه والحسك يشوكه ويبهدله، لكن في النهاية مرسل هيتساب ومخدوش الايه؟ مرسل. والصنف الثالث ومكدوس في نار جهنم، نازل ومش طالع، ربنا عافينا عافيه، او نازل وهيطلع بعد سنوات طويله بعد ما يقضي العقوبه بتاعته في النار. اخر واحد هيمر على الصراط سيدك النبي بيوصفه لنا وصف سريع جدا، يقول صلى الله عليه وسلم اخر من يدخل الجنه رجل يمشي على الصراط، خد بالك المشي، فهو يمشي مره ويكبو مره وتسقعه النار مره، يمشي شويه ويقع على وشه شويه والنار تلسع شويه، عمال ايه؟ سبحان الله ما يتخبط، حتى اذا ما مر من على الصراط استدار ونظر الى النار وقال تبارك الذي نجاني منك، والله لقد اعطاني الله ما لم يعط احدا من الاولين ولا الاخرين. ده مين؟ اخر واحد هيخش كده، بيقول انا ربنا اداني حاجه ما ادهاش لحد ابدا، لا من الاولين ولا من الاخرين. سبحان الله، انت لما تخيل المشاهد دي تلاقي نفسك لا يمكن لا يمكن بحال من الاحوال تفكر ان انت تبعد عن الصراط، لا يمكن تفكر تفتح سطارة، لا يمكن تفكر تدخل باب من حرام، لا يمكن تفكر ان انت تجرؤ على معصية الله. ولو وقعت تلاقي نفسك على طول بتتوب. والله يا اخوة ما انسى الكلام ده، كان من حوالي سنة، مرة واحدة في حياتي رأيت الصراط في رؤيا، رأيت الصراط في رؤيا وانا نايم قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة او ساعة، ما انسى النوم ده ابدا والله. ونمت وتخيلت يوم القيامة وشفت الصراط كأن رؤيا عيني، شفت الصريخ والصراط والعذاب والكلاليب وطلعة وبتخطف ومنظر واللي بيعدي مشهد ايه سبحان الله، واحد واقف عمال بيتقطع والكلوب شابك فيه وهو عمال عايز يخلص مش عارف، والتاني من جنبه ماشي زي البرق معدي خلاص وصل للجنة، والتاني معدي زي الطرف، والتالت وهكذا، وده عمال يتخدش واللي بيترمي واللي بيزحف على بطنه واللي متعلق قمت في اليوم ده سبحان الله كنت في حالة بفضل الله حالة إيمانية تمنيت ان ربنا يديمها عليك، حاله صعبه قوي، حاله يعني انت تحس ان انت لا ده خلاص ده انا بكره بقى اصلا فهمت، تلاقي نفسك خلاص عايز تنقذ نفسك باي طريق سبحان الملك. يزداد الامر خطر بقى يا جماعه لما تعلم ان الامانه والرحم هيبقوا مستنيينك، ودي المحاكمه الثانيه والاخيره، حاجه واقفه لك على يمين الصراط وحاجه واقفه على شمال الصراط، الامانه والرحم. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: وترسل الامانه والرحم فتقومان على جنبتي الصراط، على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. هتيجي تعدي الامانه والرحم الاثنين دول واقفين مستنيين كل مؤمن، مع المنافق خلاص نزل والكافر ما طلعش اصلا، هو اترمى في النار من اولها، بيبقى مين بقى؟ المؤمن منهم العصاه ومنهم المطيعين ماشي، فيطلع يلاقي الامانه والرحم مستنيين وعلى يمين الصراط وعلى الشمال، هيجي يعدي الاثنين في وقت واحد، يا يشهدوا له يا يشهدوا عليه، يا الامانه تقول له يا رب لقد ادى الامانه، والرحم ايوه لقد كان وصولا للرحم، يبقى هتعدي. انما لو الامانه قالت يا رب هذا خائن للامانه، ولو الرحم قالت يا رب ده فلان ده كان قاطعا للرحم، يبقى مش هتعدي. هي دي المحاكمه الصعبه، الامانه. اللسان يا شباب امانه، ما تستخدمش لسانك لا في غيبه ولا في نميمه ولا في كذب ولا في بهتان ولا في قذف محصنات ولا في اي شيء يغضب ربنا، استعمل لسانك ده فيما يرضي الله. احنا ما بنستعملش، اي انسان بيعصي ربنا ما بيعصاش ربنا الا بنعم ربنا، ما فيش حد بيعصي ربنا ابدا الا بنعمه، تخيل. طب لو ربنا حرم الانسان ده من النعمه دي، احنا يمكن عملنا هنا درس اسمه حوار مع مختار، كل الكلام عن اللسان، هذا الذي اوردني المواد كما قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. يبقى اللسان امانه والعين امانه، بدل ما تبص للنساء وبدل ما تبص للحرام استعمل عينك في طلب العلم، استعملها في الدعوه الى الله، استعملها في العمل المباح، استعملها في اي خير، ربنا اداك نعمه كبيره. الرجل امانه واليد امانه والسمع امانه، ما تسمعش بها ما يغضب الله بل اسمع بها ما يرضي الله سبحانه وتعالى. زوجتك واولادك امانه، حجبتهم ولا لا؟ سايبهم من غير حاجات هتتسأل يوم القيامة، ممكن تكون أعمالك 10 من 10 وتسأل هل عندك رعية؟ وما من راع استرعاه الله رعية فبات غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، مش الجنة نفسها كمان، رائحة الجنة. تخيل يبقى تيجي يوم القيامة هتتسأل، ما تقولش بقى أنا سايب بنتي وزوجتي بس، أنا عايزهم هم اللي يقتنعوا. لا، هيقتنعوا بإيه؟ بفريضة؟ ينفع أقول لواحد تصلي ولا ما تصليش لك لما اقتنع؟ الصلاة فريضة. فإذا كل دي أمانات، فالعين أمانة والأذن أمانة والجوارح أمانة والزوجة أمانة والأولاد أمانة والصحة أمانة والمال أمانة، وأعظم أمانة أمانة التكليف. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة دي اختلف فيها أهل العلم، وهذا من باب اختلاف إيه؟ التنوع، وليس من باب اختلاف التضاد. لكن في النهاية كان رأي الراجح في هذه المسألة هو قول ابن عباس وقول الجمهور إن الأمانة هي التكليف. كل التكليف، كل ما جاء به النبي هو ده الأمانة. هتتسأل بقى عن الأمانة دي، عملت إيه؟ عبدت ربنا ولا ما عبدتش؟ عبدته طيب تعالى بقى، فين الدعوة؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس، كنت هتعبد ربنا وتنام في البيت؟ لا، اخرج وادعو إلى الله، اشتغل. لبست حجاب ولا لبست؟ الحمد لله لبست حجاب. طيب دعيت مين؟ سبت نفسي كده وبس؟ لا، واحده تبقى في ميزان حسناتك، تيجي في ميزان حسناتك يوم القيامه ربنا يكرمك بيها، تخش بيها الجنه، تطلع بيها الفردوس الاعلى. ها عملت ايه؟ لازم هتتسال، كلها امانات. تيجي بقى بالنسبه للرحم، سبحان الله تلاقي الرحم متعلقه ومستنياك سبحان الملك يقول جل وعلا: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. شوف الحديث ده يا جماعه، حديث البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ده من ايمان بالله واليوم الاخر، ان انت تصل الرحم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعه. فقال جل وعلا: نعم او بلى. الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. يبقى اللي يصل الرحم هيصله الله، واللي يقطع الرحم يقطعه الله. تقول لي صحيح الناس وحشين جدا، اقول لك حتى لو كانوا وحشين. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال واحد من الصحابه قال له نفس الكلام: ان لي قرابه اصلهم ويقطعهم، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل، المل اللي هو ايه؟ الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. واخر حديث في سيره الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، قال: من احب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في إيه؟ في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه، فليصل إيه؟ رحمه. آخر حاجة وآخر عنصر ده قوله في ثلاث دقايق كده، سبيل النجاة من على الصراط. عايزين ننجو بقى. إحنا قلنا بعض الأشياء في شرح صراط الدنيا ووصفنا صراط الآخرة. إزاي بقى إن أنا أنجو من على صراط الآخرة؟ أول حاجة إنك لازم تعرف إنك مش هتعدي من على الصراط إلا بثلاث حاجات. أولا رحمة الله، إن ربنا يرحمك، لأن أنت أصلا مش هتخش الجنة إلا برحمته. لن يدخل أحدا منكم الجنة عمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته، والحديث في الصحيحين. يبقى أول حاجة إيه؟ رحمة الله. تاني حاجة الأعمال الصالحة. تالت حاجة النور المترتب على الأعمال الصالحة اللي أنت هتاخده وتعدي منه. يبقى من الأسباب بقى أو سبل النجاة، أول حاجة تحقيق التوحيد لله. أنت تعيش موحد وتموت موحد. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، إيه دي المسألة؟ أنت تموت موحد، فضل الله أبشر بكل خير، حتى لو حصل إيه؟ حتى لو كنت مرتكب بعض الذنوب فأنت في مشيئة الله، وهذا منهج أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج المعتزلة الذين يعني كفروا مرتكب الكبيرة وقالوا مخلد في النار. ده الكلام طبعا ليس إيه؟ ليس في شيء من الصواب. يبقى تحقيق التوحيد لله، لأن زي ما وعدتوا المشركين والكفار أول ما ينصب الصراط هم هينزلوا في النار من غير ما يطلع الصراط، والمنافقين هيصطادهم إيه؟ الكلاليب والخطاطيف، ولن يمر من على الصراط إلا موحد مؤمن بالله. تاني حاجة المصارعة إلى كل طاعة، قال جل في علاه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنا لذاتي بالذات عايز أقول يعني بقول بدعي بقول يا رب أول 20 أخت النهاردة يقولوا هنلبس حجاب النهاردة إن شاء الله يا رب يعدوا من على الصراط كالطرف أو كالمنك، قولوا أمين. وأول وكل أخ هيكمل صيام الثلاث أيام 13 14 15 ويختم ختم القرآن لحد الثلاث اللي جاي، أسأل الله عز وجل أن يمر على الصراط كالبرق أو كالطرف، قولوا أمين. طيب تاني حاجة المسارعة إلى الطاعة. تالت حاجة التمسك بالكتاب والسنة. ما هو النبي قال كده تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله والسنه. رابع حاجه صله الرحم وحفظ الامانه لانهم هيبقوا مستنيينك. خامس حاجه المحافظه على صلاتي العشاء والصبح في جماعه، والكلام خاص بالرجال. حديث رواه الترمذي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه، هو ده النور بقى. سته الصبر والاحتساب عند موت الاولاد. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. آخر حاجة التوبة. تعرف إن التوبة هتنور لك طريقك على الصراط بسبب ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول إيه؟ التوبة أولا بتنور لك حياتك، تعيش في سعادة، وتنور لك قبرك بنور العمل الصالح، وتنور لك طريقك فوق الصراط، والتوبة تقودك إلى الجنة. قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فلو واحد تم أصر في حاجة وقع في ذنب بعد رمضان يلحق نفسه ويتوب لله، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير.